نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك في آخر سورة النساء وختامها، نسأل الله حسن الخاتمة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، خطاب لجميع الناس، وذلك أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة شاملة لجميع الناس إلى يوم القيامة، لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على رسول الله، ختم به الرسل وبعثه بأكمل الدين، بكمال الدين، بكمال الإسلام، وأنزل عليه أفضل الكتب وهو القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن هذا التقسيم، فأما الذين آمنوا، هو قسيم لما سبق في قوله تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا، وهذا القسيم، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أتى بعدها جملة معترضة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا، هذا قسيم الذين استنكفوا واستكبروا، أولئك يعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأما هؤلاء فهم الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نسمع ما أورده المصنف من التفسير على هذه الآية 75 بعد 100 من عبد الحافظ، فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم.
يقول الحافظ ابن كثير، ما مختصره؟ أي نعم، ليس هذا بسط قوله. نعم. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس
ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم
ومخبرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم. ما هو البرهان العظيم؟ ها هو الدليل القاطع للعذر. قال والحجة المزيلة للشبهة. هذا هو البرهان. ما هو البرهان؟
وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة.
نعم.
ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره هو القرآن.
أيضا ما هو هذا النور المبين؟ هو القرآن.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أموره.
آمنوا بالله واعتصموا به، اعتمدوا عليه، استندوا إليه، توكلوا عليه. آمنوا بالله، أفردوه بالعبادة، جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل. نعم.
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم.
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فهو رحيم بهم في الدنيا، حيث هداهم وسددهم ووفقهم لسلوك الصراط المستقيم، وهذا من أعظم رحمة، من أعظم ما في رحمة الله عز وجل من خير وفضل. فسيدخلهم في رحمة منه مطلق، ليست خاصة. الجنة من رحمته، الجنة رحمته سبحانه وتعالى، مستقر رحمته. وكذلك رحمته في الدنيا هدايته إلى الصراط المستقيم. فكما رحمه في الدنيا الرحمة الخاصة، ورحم جميع الخلق برحمته العامة، لكن هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به يرحمهم، يدخلهم في رحمته الخاصة التي تغمد بها أولياءه ورسله، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم والسداد عليه. وفي الآخرة يدخلهم الجنة. نعم.
ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصد القوام لا اعوجاج فيه ولا انحراف.
هذا تفسير الصراط المستقيم، طريقا واضحا قصدا لا اعوجاج، قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. نعم.
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة،
هم وسط في الدنيا وطريقهم واضح ووسط وقصد قوام، لا غلو ولا جفاء، لا تفريط ولا إفراط، بل هم وسط على الجادة المستقيمة العادلة. نعم. وطريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا يمنة ولا يسرة. لا تطرف يميني ولا تطرف يساري، بل هم على الصراط المستقيم. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، هذه صفتهم في الدنيا والآخرة، أنهم عدول وشهداء على الناس. نعم، فهم في الدنيا
على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات.
نعم، في جميع الاعتقادات التي هي العلميات، الاعتقادات المتعلقة بالعلميات، وفي جميع العمليات المشروعة التعبدية. هم على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقاديات، اعتقاداتهم سليمة صحيحة مطابقة للحق والواقع، وأعمالهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال تعبدية يقصدون بها وجه الله، مخلصين له الدين، ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة الله، لا يحيدون عن ذلك ولا ينطلقون في تعبدهم لله عز وجل من أهوائهم أو أعرافهم أو عاداتهم، إنما يستقيمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتفون أثره في كل قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. هذا في الدنيا. وفي الآخرة
على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات،
نسأل الله الكريم من فضله. يمكن أن نسمع الآية الثانية من عبد العزيز؟ خذ اللاقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه كان أمرها مشكل. الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المفتي على الإطلاق. يستفتونك أيها النبي قل الله يفتيكم في الكلالة، المرجع في الفتوى هو وحي الله عز وجل بقسميه، الكتاب والسنة. إن امرؤ هلك، هنا الهلاك يراد به الموت، لأن الهلاك يراد به الموت، ويراد به الشقاء، ويراد به الخسارة، يراد به معان كثيرة. هنا يراد به الموت. إن امرؤ هلك، ليس معنى هلك هنا هو معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لكن المراد بالهلاك كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يكون خسارة على صاحبه إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، إلا ما أريد به وجه الله، ما ابتغي به وجه الله، فهذا يتصل ولا ينقطع ولا يهلك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهنا يعني لابد من تحرير معنى هلك، وأنها تعني معاني كثيرة. تأتي هلك بمعنى مات، وهذا نعم كل شيء يموت ويبقى الله الواحد القهار، كل من عليها فان يعني يموتون وتنتهي الدنيا ويبقى الله عز وجل الواحد القهار. وتأتي هلك بمعنى آخر، وهي أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو مهلك لصاحبه، خسارة على صاحبه مهلك لصاحبه، أي مودٍ به إلى الشقاء والعياذ بالله. نعم، اقرأ. روى البخاري.
روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: صبوا علي، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟
اللهم صل على رسول الله. نعم.
قال: فنزلت آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين.
فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين، ورواه بقية الجماعة، وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. اللهم صل وسلم على رسول الله. دخل وجابر بن عبد الله مريض لا يعقل، يعني أخذت به الحمى فصار لا يعقل. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب على جابر فعقل أفاق، وهذا من بركة أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مختص به من آياته عليه الصلاة والسلام. فتوضأ ثم صب علي، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لا ينسحب على غيره فيزعم أن له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بآثاره ويتمسح به ويفتن، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك وآثاره مباركة، سواء كانت آثار الهدي أو الآثار التي بقيت بعده عليه الصلاة والسلام، أو ما اتصل به صلى الله عليه وسلم كفضلة وضوءه أو عرقه أو نحو ذلك، أو بسطه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مبارك، كل ذلك مبارك. تفل بالبئر فنبعت، وتفل في عين أبي طالب فصحت، وآثاره وعرقه أيضا من أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مختص به، ويعني من زعم أنه بقي معه إلى الآن أو أنه نعم وصي عليه وأنه أثره باق إلى الآن، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل معه، بل هو عليه الصلاة والسلام قبضه ربه واختار له الرفيق الأعلى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أين وقال صبوا عليه؟ رسالة جامعية في قصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كتب في هذا كثير. نعم، بارك الله فيك. قال: وكأن معنى الكلام والله أعلم. أكمل يا عبد العزيز. وكأن معنى الكلام والله أعلم. أي نعم.
قال رحمه الله: وكأن معنى الكلام والله أعلم. يستفتونك عن الكلالة، قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يموت،
وهذا هو التفسير الصحيح. يعني كانت مشكلة على عمر فيفسرها بأنه الذي لا ولد له فقط، لكن الذي عليه الجمهور ورجع إليه عمر في آخر حياته هو الذي لا والد له ولا ولد. نعم.
ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد.
نعم.
وقد أشكل
حكم الكلالة على أمير المؤمنين.
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أما أبو بكر فهو على خلافه، ويقول إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر. أبو بكر يرى أن الكلالة يعني من لا والد له ولا ولد، وكذلك من لا جد له في مسألة الجد، لا والد وإن علا ولا ولد وإن نزل. نعم.
كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصر.
وهذا أسلوب من أساليب التربية، حينما أكثر عمر من السؤال يعني يحتاج إلى أسلوب يتهيأ معه لقبول البيان، فطعن بأصبعه في صدره، وهذا أسلوب من الأساليب التي يرسخ فيها العلم، إذا تهيأ المتلقي بالتنبيه بأي أسلوب، كما فعل جبرائيل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه بصدر سورة العلق، يقول له اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ليس معنى ذلك يقول أنا لا أريد أن أقرأ، لا، لكن لست قارئا، يعني لست قارئا، هو أمي عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما أنا بقارئ. يقول له اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا. فضمه حتى تهيأ عليه الصلاة والسلام، فعقل ما يقول جبرائيل. وهكذا التربية، يعني ما لابد أن تكون التربية يعني قد أخذت أبعادها، ولابد من التهيئة، طرح الأسئلة، التنبيه، الأساليب المختلفة يعني في تهيئة المتلقي والسامع، لا بد من سلوكها. ما نأخذ بأسلوب ونترك أسلوبا آخر. الناس والفروق الفردية مختلفة، فما يصلح مع هذا لا يصلح مع الآخر. قد نستعمل التنبيه بقرص الأذن، بالضرب أحيانا، كالملح للطعام، حتى يتهيأ، حتى ينتبه الطالب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بالصراط المستقيم في هذا، بلى والله، يعني هو القدوة في التربية والقدوة في الهداية عليه الصلاة والسلام، والقدوة في كل خير. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
قال: هكذا رواه مختصرا وقد
طعن بأصبعه في صدر عمر.
نعم.
وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، هكذا رواه مختصرا. نعم، رواه الإمام أحمد مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. نعم.
وروى الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم،
سألت رسول الله يعني لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى أعقلها، يعني كأنه سأل ولا يزال في نفسه إشكال، فهو يتمنى أن يكون سأل وكرر السؤال حتى يعقلها. فهذا أيضا يفيد أسلوب آخر، أن من لم يفهم أو من لم يصل إلى درجة الفقه عليه أن يلح وأن يكرر السؤال وأن يكرر المحاولة حتى يشفي نفسه من داء الجهالة. شفاء العي السؤال، إذا كان هناك لسان سؤول وقلب عقول فهم بإذن الله. إنما شفاء العي السؤال، فهذا الذي يقصد، يقول يعني وجدت أني سألت وسألت حتى لا يكون عندي إشكال. هو في آخر حياته كما سيأتي، يعني في آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير، محى الكتاب الذي كتبه، كان قد كتب في معنى الكلالة أنه الذي لا ولد له، لكن لما طعن يعني في آخر حياته محى هذا الكتاب وقال: إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه، ويعني استقر على ما عليه الجمهور. نعم. وعمر يعني في ظاهر الآية، مع ظاهر الآية، الآية لم تذكر الوالد، لكن استفيد ذكر الوالد من السنة، من الأحاديث، من الأدلة الأخرى. نعم.
فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون
أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم،
أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر، فإنه لم يدرك
إبراهيم النخعي، لم يدرك عمر، إذن فيه انقطاع. نعم. روى إبراهيم بواسطة عن عمر. نعم.
وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، ورواه أبو داود والترمذي، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم.
نعم.
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سألت عمر بن الخطاب سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم. إن امرؤ هلك وليس له ولد. نعم. هذا أيضا يعني معروف من السياق أنه ليس له والد، على أساس أنه ليس، وقد وردت السنة في ذلك. الشيخ عبد الحافظ اقرأ لنا ما بقي.
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذا إذا كان الهلاك بمعنى الموت، كل نفس ذائقة الموت، فكل شيء يموت إلا الله عز وجل، هو الحي نعم الواحد القهار. لكن إذا كان الهلاك بمعنى آخر، يعني بمعنى السعادة والشقاء، بمعنى الشقاء، فلا شك أن ما أريد به وجه الله لا يشقي صاحبه، وهو سبب السعادة بإذن الله. نعم.
وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي وجود الكلالة انتفاء الولد.
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. نعم.
وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور.
ولكن الذي رجع إليه عمر يعني هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. نعم.
ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه من لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية،
لأن الوالد يحجبها حجب حرمان. نعم.
وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره
عن زوج وأخت شقيقة، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف. نعم.
وقد نقل عن ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، قالا فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت، وخالفهم الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعطيل، بدليل غير هذه الآية، وهذه نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعطيل فلما رواه البخاري عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل،
لما يقول صاحب الفرضية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، كيف نخرج هذه المسألة، أو كيف يقول يعني في هذه، هو يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني يقصد في هذه المسألة أن النصف الآخر للأخت فرضا وليس تعصيبا، لأن النساء لا يعصبن إلا مع الذكور، مع الذكور يعصبن، مثلا لو أن يعني بنت مع ابن أخيها، مع أخيها أو مع ابن أخيها أو مع، فهو يعصبها، هو يعترث تعصيبا معه، لكن منفردة ف يعني الأمر كما ذكر الله على صاحب الرحبية أنه ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. الله أعلم. في شيء أحد عنده زيادة إيضاح؟ يعني فكأنه يخرج هذه المسألة أنه الأخت لها النصف الثاني فرضا. هنا
قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف.
النصف للبنت أو للبنت النصف؟ نعم،
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
نعم، هذا قول أبي موسى. نعم، وهو حق. شوفوا كيف أدب الصحابة بينهم. نعم، أبو موسى قضى فيها بما يرى أنه الحق، ويقول: ائتوا ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: إن تابعته لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، كيف أتابعه وأترك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. النصف للبنت، يعني ما أخذ بمذهب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وترك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: النصف للبنت، أو البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، رضي الله عنهم. ما أجمل هديهم، هدي نبوة، تخرجوا من مدرسة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وقوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا.
أي نعم، يحجبه الوالد. نعم.
فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
زوج له النصف، والأخ من أم له كم؟ له السدس، والباقي للأخ، هكذا. أي نعم،
لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائد بأهلها فما أبقت الفرائد فلأولى رجل ذكر.
أي نعم، تعصيبا. شوف، قال رجل ذكر، هذا ما أخذ صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، قال: فلأولى رجل ذكر. نعم.
وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومن ها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. قوله: يبين الله لكم، أن يفرض لكم فرائضا ويحد لكم حدودا ويوضح لكم شرائعه.
الحمد لله. نعم.
وقوله أن تضلوا أي لأن لا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم أي وهو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبي عبيدة ابن حذيفة عن أبيه نزلت الكلال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له.
عن أبيه قال نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له. نعم.
فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتذر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
فلقاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقاها حذيفة. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها حذيفة. وحذيفة لقاها عمر. نعم.
فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها. فقال حذيفة رضي الله عنه لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني. والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق. وكذا رواه ابن مردوي. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال
إيش يقول إيش معنى كلام حذيفة؟ يقول أنا ما أزيدك عن الآية تبقى في إشكالك بكيفك ففيها كفاية لمن تعملها. أين هذا فحوى كلام. ولقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيتك إياها والله لا أزيدك والله إني لصادق والله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك آية الصيف. أما الأمر يحتاج إلى مزيد تأمل بس فقط. هنا
وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال أخذ عمر رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب
كتفا
وجمع
يعني يكتب فيه. هذا ورقهم هذا الورق الذي عندهم يكتبون على الأكتاف ويكتبون على يعني الجريد جريد النخل ويكتبون. نعم. ما هناك تكلف.
وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. تحدث به النساء في خدورهن.
يعني إذا كتب على الكتف وجمع الصحابة وشهدوا على كتابة انتشر العلم حتى تتحدث النساء به في خدورهن. نعم.
فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا.
ما عاد كتب طلعت حية من البيت وتفرقوا. نعم.
فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه.
أن يتم هذا الأمر لأتمه.
وهذا إسناد صحيح.
وإسناده صحيح. نعم.
وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم.
من الخليفة بعده
وعن قوم قالوا نقر في الزكاة من أموالنا ولا
في أموالنا
نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليه.
ترى عندك اختلاف في أيوة أظن النسخة اللي عندي أصح. قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك يعني إلى الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأن يعني في منعها استنكاف وخروج على ولي الأمر ودليل على أنه لم يؤدي الزكاة كما ينبغي. لديه مغالطة، يقول أقر في الزكاة ولا أؤديها لولي الأمر، هذا لم يؤدي الزكاة، وما ذهب إليه أبو بكر هو الصواب، حتى أن عمر لما عارضه في قتالهم أصر أبو بكر رضي الله عنه على ما تبين له منفردا به وحده، حتى قال عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر علمت أنه الحق. لو هي ديمقراطية وأصوات ما مع أبو بكر شيء، ما مع أبو بكر أحد، زعيم المعارضة عمر مع الصحابة جميعا وأبو بكر وحده، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وحاجج عمر حتى قال عمر، شوف عمر يقول: أنا سلمت لأني رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا فعلمت أنه الحق، يعني ما قال لا أنا ما أنا مقتنع، حيث أنه هو الخليفة ورأى انشراح صدر أبي بكر لهذا الأمر وأبو بكر ليس متهما عنده، جعل هذا دليلا على الحق. فولي الأمر أحيانا يرى ما لا يرى غيره، لا ينبغي أن ينازع، لأن في منازعة ولي الأمر ضعف ووهن وإرضاء للشيطان في التفرقة، فينبغي السمع والطاعة والتزام وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، لأنها وصية عظيمة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد لا يستنكف أحدكم، لأن مثلا هذا الأمير ليس قرشيا أو هذا الأمير أعجمي أو هذا الأمير، يعني فضلا عن أن العرب أكفاء. أي نعم. وعلى كل حال قد يتولى الأمر، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، في إشارة إلى أنه قد يعني يتأمر من ليس أهلا للولاية، فلو انقلب المجتمع وأمروا امرأة جعلوها رئيسة الوزراء والحاكمة، طبعا هذا غلط، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن ما هو موقفك فيما يؤمر به من المعروف؟ أن تسمع وتطيع بالمعروف، أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يعني أنني أنزع يدا من طاعة وأخرج على الجماعة وأفل قوتهم، أخرج عليهم وأضرب برهم وفاجرهم وأشتت قوتهم. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فالحاصل السمع والطاعة بالمعروف، وقد يتولى الأمر فعلا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الأمر من المماليك وممن هم ملك لبيت مال المسلمين، لكن الموقف معهم السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد يعني به المملوك، ما يعني به لون أو يعني به جنس. أي نعم. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. نعم. فهذا عمر ضرب لنا مثل في السمع والطاعة رضي الله عنه: فلما أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر علمت أنه الحق. نعم.
وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليه،
يعني يا أبا بكر أيحل قتالهم. نعم.
وعن الكلالة.
نعم.
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر،
آخر الناس
كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول:
القول ما قلت.
القول ما قلت،
يعني يقول عمر في نفسه: القول ما قلت، يعني الذي ليس له ولد فقط ولو كان. نعم.
قلت: وما قلت؟
إيه؟
قال: قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فامضي
فأمضي
حتى إذا طعن دعا بكتاب
فمحي. شوف كيف حرص عمر رضي الله عنه، وهو لما طعن ما همه أنه طعن أو أغفله، بل دعا بهذا الكتاب، كان همه هذا الكتاب الذي كتبه. نعم، هل هو على الحق أو لا؟ فلما طعن أي نعم وأيقن بانتهائه من الدنيا دعا بهذا الكتاب فمحي. نعم.
ولم يدري أحد ما كتب فيه فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلال كتابا وكنت استخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه.
نعم.
قال ابن جرير: وقد روي عن عمر أنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر، وكان أبو بكر يقول: هو ما عدا
الولد والوالد. نعم.
وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
يعني هو الذي لا ولد ولا والد له، هذا هو الكلالة، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.